أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمؤمنين أو أن يأمر المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والعلة في ذلك ذلك أزكى لهم. والغض يطلق على الطري، ومنه حديث: من أراد أن يقرأ القرآن غضا أي طريا. وغض البصر خفضه، وغض الصوت خفضه، وغض البصر إرخاء الجفن على الجفن بدون إطباق. غض الصوت خفضه، وغض البصر إرخاء الجفن على الجفن بدون إطباق، فإن أطبق الجفن على الجفن سمي إغماضا. والمراد بالآية صرف البصر يمينا أو شمالا أو إلى الأرض، أي صرف البصر عما نهي النظر إليه. وقد جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجري قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وفي حديث آخر: لك الأولى وليست لك الثانية. وجاء في الحديث الصحيح كذلك عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فغض البصر أيها الإخوة من حق من إحدى حقوق الطريق لمن جلس فيه. وقد جاء في فضل غض البصر وحفظ الفرج مثبتا ما في هذه الآية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه في الحديث الذي رواه البخاري: من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. وما بين اللحيين اللسان، وما بين الرجلين غض الفرج، حفظ الفرج المأمور في الآية. لماذا قدم الله سبحانه وتعالى غض البصر على حفظ الفرج؟ لأن البصر وسيلة، لأن غض البصر من أسباب حفظ الفرج، من أسباب حفظ الفرج. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا إيش؟ فروجهم. لماذا لم يقل من فروجهم في الفروج، أو لم يقل يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ لماذا فرق بين البصر وبين الفرج فأتى بمن في غض البصر ولم يأتي بمن في حفظ الفرج؟ مقدور عليه؟ نعم، يقول العلماء رحمهم الله: أتى الله سبحانه وتعالى بمن في غض البصر لأن الأصل في النظر الإباحة، لأن الأصل في النظر الإباحة إلا ما استثني، ولذلك أتى بمن التبعيضية. فالأصل أن الإنسان ينظر، ما جعل الله سبحانه وتعالى له من نعمة البصر ينظر فيها ما شاء، لكنه مأمور بغض بصره عن أشياء، ولذلك أتى بمن التبعيضية. فأنت مأمور بإيش؟ بالغض عما نهيت عن النظر إليه. أما الفرج أيها الإخوة، فقال العلماء: لم يأتي بمن التبعيضية لأن الأصل في الفرج الحظر، الأصل في الفرج الحظر إلا ما استثني، وهو باب واحد الزواج. إذن يا أخواني، هذا السر في مجيء من التبعيضية في غض البصر وعدم مجيئها في حفظ الفرج. قال ابن عطية رحمه الله: البصر هو الباب الأكبر للقلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه، ووجب التحذير منه. طيب، حفظ الفرج له صورتان، حفظ الفرج له صورتان. الصورة الأولى حفظه بمنعه من الزنا، كما قال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الصورة الثانية حفظ الفرج من النظر إليه، والذي نسميه بستر العورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم الزنا كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ما لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، إلى آخر الحديث. طيب لماذا أيها الإخوة أمرنا بالغض من أبصارنا وبحفظ فروجنا؟ مذكور في الآية، قال الله سبحانه وتعالى ذلك أزكى لهم. الضمير في لهم يعود إلى من؟ للمؤمنين، للمؤمنين. ذلك أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم. إن الله خبير بما يصنعون. ما مناسبة خاتمة الآية لمضمونها أيها الإخوة؟ أحسنت، تحذير للمؤمنين من مخالفة ما أمروا به في هذه الآية خفية، فربما ينظر الإنسان إلى ما حرم الله ولم يره أحد، أو ينتهك أو يفعل ما حرم الله ولا يراه أحد. فختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله إن الله خبير بما يصنعون، تحذير للمؤمنين بألا يفعلوا ما نهوا عنه في هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى مطلع على سرائرهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أيها الإخوة، الأصل كما قررنا في الأسبوع الماضي أن الخطاب في القرآن عام للرجال وللنساء على حد سواء، إلا ما دل الدليل على خصوصية أحدهما. هل المؤمنات يدخلن في قوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ نعم، داخلات في هذا لا محالة. فلماذا خصت النساء بالأمر هنا لوحدهن، مع أنهن داخلات في نفس حكم الأول، في الأمر الأول وهو أمر المؤمنين؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى إنما خص الله سبحانه وتعالى المؤمنات هنا مع دخولهن في الخطاب الأول لتأكيد التزامهن بذلك، لتأكيد التزامهن بذلك، ولرفع اختصاص الحكم بالرجال، ولرفع اختصاص الحكم بالرجال. فكما أنهن موضع الفتنة وقد أمر الرجال بعدم النظر إليهن، فكذلك هن مأمورات. هذا أمر. والأمر الثاني ما ذكره ابن كثير رحمه الله، وهو عطف ما ذكر بعد ذلك عليه، لأن هذه الأشياء مختص بها النساء، بقية الآية قد اختصت بها النساء، فأعاد الأمر بغض البصر وحفظ الفرج ليعطف ما بعده عليه، ليعطف ما بعده عليه من عدم إبداء الزينة إلى آخره. واضح يا أخواني؟ إذن السبب أحد أمرين، السبب أو نقول كلا الأمرين، لرفع اختصاص الحكم لتأكيد التزام النساء بذلك، ولرفع اختصاص الرجال. الأمر الثاني يا أخواني لأن هناك أشياء تنفرد بها النساء، فأراد عطف هذه الأشياء عليها، ولذلك أعاد الأمر بحفظ الفرج والغض من البصر فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والكلام في سبب مجيء من هنا كالكلام أو كالحديث في الآية السابقة. قال ابن عطية رحمه الله أمر الله سبحانه وتعالى النساء في هذه الآية بغض البصر عن كل ما يكره من جهة الشرع، عن كل ما يكره من جهة الشرع النظر إليه. طيب، لعل أحدا يقول هل يجوز للمرأة أن ترى الرجل؟ نحن قلنا إن الرجل لا يجوز له في الآية السابقة أن يرى المرأة إلا ذوات المحارم لأنها موضع الفتنة، فهل يجوز للمرأة أن ترى الرجل؟ اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله على قولين. القول الأول أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة، واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليها وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمياوان أنتما ألستما تبصرانه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بشرط عدم وجود الشهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. وهذا والله تبارك وتعالى أعلم هو الأقرب. قال سبحانه وتعالى ويحفظن فروجهن. قال سعيد بن جبير عن الفواحش، وقال قتادة عما لا يحل لهن، وقال مقاتل عن الزنا، وقال أبو العالية كل آية أنزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية، فإن الله سبحانه قال ويحفظن فروجهن ألا يراها أحد. قال ابن عطية جامعا لهذه الأقوال أمر الله النساء في هذه الآية بغض البصر عن كل ما يكره من جهة الشرع النظر إليه، ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. اختلف العلماء رحمهم الله في المستثنى هنا، الله أمر النساء ألا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، فما هو المستثنى هنا؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا القول الأول هو كالرداء والثياب، يعني إلا ما ظهر منها أي ما لا يمكن إخفاؤه من زينتها كردائها ها وثيابها. هل يمكن أن تستر يا أخواني ثيابها؟ لأنها تسترها بعباه والعباه تحتاج إلى ستر، فقال ما لا يمكن استثني ما لا يمكن إخفاؤه من زينتها. ومراد بن مسعود رضي الله عنه أي الزينة المكتسبة التي ليست من أصل الخلقة، التي ليست من أصل الخلقة، فقوله الرداء والثياب مراده الزينة المكتسبة التي ليست من أصل الخلقة. وقال ابن عباس رضي الله عنه إلا ما ظهر منها أي وجهها وكفيها، وجهها وكفيها، فأمرت بألا تظهر من زينتها إلا وجهها وكفيها، أي الزينة الخلقية. هذا مراد ابن عباس رضي الله عنه. أيهما أرجح أيها الإخوة، قول ابن مسعود، تفسير ابن مسعود هنا، أو تفسير ابن عباس؟ لو تأملنا ألفاظ القرآن أيها الإخوة، لو تأملنا ألفاظ القرآن، وهذه قاعدة مهمة، لوجدنا أن القرآن ذكر الزينة ما يقرب من 17 مرة. أراد بها، تأملناها وسبرناها، وجدنا أنه يريد بها الزينة المكتسبة، للزينة التي هي من أصل الخلقة. فقول الله عز وجل يا ابن آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد به الزينة ها المكتسبة للزينة الخلقية. قال سبحانه وتعالى فما متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا وزينتها. وقال سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فكل هذا يدل على أي أن الزينة حينما تذكر فإن في القرآن فإنه يريد بها الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء المزين بها. وبالتالي فإذا أعملنا هذه القاعدة القرآنية والتي نص عليها الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، نجد أن قول ابن مسعود رضي الله عنه ها هو الراجح، وأن المستثنى هو هنا في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي الزينة المكتسبة التي لا يمكن إخفاؤها، التي لا يمكن إخفاؤها. وهذه الآية متعلقة يا أخواني بآيات الحجاب التي في سورة الأحزاب، وسيأتي إن شاء الله تعالى لكم مزيد بيان وتوضيح عند قوله سبحانه وتعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، فهناك بسط المسألة. والغرض هنا أيها الإخوة في هذه الآية هو بيان أن الزينة التي استثنيت من عدم إبدائها هي الزينة المكتسبة التي لا يمكن إخفاؤها، وهو رأي ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك قال ابن عطية رحمه الله ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة. يقول هذا الذي يظهر في الآية، أن مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة. ويقع الاستثناء في كل ما عليها، فظهر بحكم الضرورة، فظهر بحكم الضرورة فيما لا بد منه كإصلاح شأن ونحو ذلك. فما ظهر يقول ابن عطية على هذا الوجه فهو معفي عنه، بمعنى أن المرأة مأمورة بأن تخفي زينتها، فإن ظهر شيء بلا إرادة منها ها كأن أرادت أن تصلح شأنها فظهر شيئا منها فهو معفو عنه. إذن الآية يا أخواني مسوقة مساق حفظ زينة المرأة، لأن ذلك من أسباب تحقيق غض البصر وحفظ إيش؟ وحفظ الفرج. قال الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الضرب هو الإلقاء، وسمي ضربا مبالغة في الستر، سمي ضربا مبالغة، ما قال ليلقين، قال وليضربن مبالغة في ستر المرأة لزينتها. كانت المرأة في الجاهلية تأتي مسفحة بصدرها لا يواريها شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها، فأمر الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنات بأن يضربن بخمرهن على جيوبهن. فمن أظهرت تلك الحالة فهي مشابهة لنساء أهل الجاهلية. وقد ميز الله عز وجل نساء المؤمنات بالستر والعفاف وضرب خمرهن على جيوبهن، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. بخمرهن، الخمر جمع خمار، وهو ما يخمر به أي يغطى به. وليضربن أي ليشددن بخمرهن على جيوبهن فلا يرى منه شيء. تقول عائشة رضي الله عنه كما رضي الله عنها كما جاء في البخاري: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. قال سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. البعولة من هم؟ الأزواج، أو آبائهن، أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن. فهؤلاء هم محارم المرأة التي يجوز أن تظهر عليهم بزينتها، ولكن من غير اقتصاد، من غير تبرج وتبهرج، فتظهر من زينتها ما يظهر غالبا. طيب، تأملوا هذه الآية. ذكر يا إخواني الأزواج والآباء وآباء البعولة والأبناء وأبناء البعولة والإخوان وبني الإخوان وبني الأخوات. ألا يوجد في المحارم ما لم يذكر في هذه الآية؟ تأملوا معي يا إخواني، يعني فقط المرأة يجوز لها أن تكشف لهؤلاء وغيرهم، لا يجوز لها أن تكشف لهم وأن تظهر زينتها؟ ها يا إخواني، لو كان عندنا جوائز حقيقة كان أعطينا اللي يجيب جائزة، لكن الإخوة في الدورة ما أعطونا جوائز. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. لو تأملنا هذه الآية لوجدنا عدم ذكر العم والخال مع أنهم من المحارم. فلماذا؟ العم والخال لم يذكرا في هذه الآية المسوقة مساق المحارم، وكذلك لم يذكرا في آية الأحزاب. فلماذا؟ هل نقول إن العم والخال تحتجب منهم المرأة؟ ها؟ قاله بعض السلف، وأظنه عكرمة، لكنه قول مرجوح. قال: لأنه لم يذكر. قالوا: لأن الخال والعم ينعت إيش؟ قال: ينعت البنات هذه لأبنائهم، فمنعوا في هذه الآية من النظر. لكن الصحيح أن العم والخال من المحارم. فلماذا لم يذكر العم والخال في هذه الآية؟ للعلماء رحمهم الله: أولا، نتفق على أن العم والخال من المحارم، وأنه يجوز للمرأة أن تظهر أو أن تظهر زينتها عنده، يعني أن تكشف له. لكن كيف نجيب عن هذه الآية؟ الجواب أحد جوابين. قالوا: إن العم والخال إنما هما أتيا من جهة الأب والأم. العم والخال أتيا من جهة الأب، فالعم أتى من جهة الأب والأم أتى من جهة أتت من جهة الخال، والخال أتى من جهة الأم. فأغنى ذكر الآباء والأمهات عن ذكرهم، فأغنى ذكر الآباء والأمهات عن ذكرهم. ولذلك قال عم الرجل صنو أبيه، جاء في الأثر عم الرجل صنو أبيه. هذا جواب، لكن عندنا جواب يا أخواني أقوى من هذا حقيقة، أقوى من هذا الجواب. هذا وإن كان تلمس شيئا من عدم ذكر العم والخال في هذه الآية، فعندنا جواب أقوى، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد استغنى عن ذكر العم والخال في هذه الآية بذكر أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، بذكر أبناء الإخوة وأبناء الأخوات. ابن الأخ، ابن الأخ من أين أتى؟ من جهة العمومة ولا لا؟ فاكتفى بذكر الفرع عن الأصل. طيب ابن الأخوات من أين أتى؟ من جهة الخؤولة ولا لا؟ فاكتفى بذكر الفرع عن الأصل. إذن نقول أيها الإخوة إن الله سبحانه وتعالى قد استغنى عن ذكرهم بأبناء الإخوة وأبناء الأخوات، إذ مناط التحريم فيهما، مناط التحريم في أبناء الإخوة وأبناء الأخوات العمومة والخؤولة، وهي ثابتة في أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، فيكون العم والخال من باب أولى. إذا كان ابن الخال ابن الأخ أو ابن الأخت يجوز الكشف له، فالعم والخال من باب أولى، من باب أولى. طيب مسألة بعض، هل يجب على المرأة، هل صوت المرأة عورة؟ هل صوت المرأة عورة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، والصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، وليست مأمورة بعدم الحديث، فإنها كانت تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتكلم معه وكانت تقضي شؤونها، لكن المنهي عنه هو الخضوع بالقول. المرأة منهية عن الخضوع بالقول وهو ترقيق الكلام، ولا تخضعن بالقول، أمر لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهن من باب أولى. قال الله سبحانه وتعالى أو الطفل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني قبل ذلك يا أخواني، قبل ذلك قال سبحانه وتعالى أو نسائهن. اختلف العلماء في المراد بنسائهن على أقوال، قيل النساء المؤمنات، فإذا قلنا النساء المؤمنات هل يجوز الكشف للمشركات؟ لا. وقيل النساء المختصات بهن بالصحبة والخدمة، بمعنى أن التي اللاتي يخالطنها كثيرا رفعا للحرج، وقيل النساء مثلهن، وهذا هو الراجح، أي النساء لا يجب أن تحتجب أو أن تخفي المرأة زينتها عن المرأة مثلها. طيب قال الله سبحانه وتعالى أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أيمانهن، أي من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها، وإليه ذهب سعيد المسيب. وقال الأكثرون بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء، واستدلوا بحديث فاطمة رضي الله عنها عندما قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك وغلامك. لكن الآن قضية المماليك هل هي موجودة الآن يا إخواني؟ المماليك ليست موجودة وإنما نشير إليها إشارة. طيب مسألة يا أخواني قبل ما ندخل في التابعين، المحارم هؤلاء هل هم على درجة واحدة؟ هل هم على درجة واحدة؟ لا، يعني ليس معنى أنهم ذكروا في هذه الآية أنه يجوز أن يظهر الإنسان أن تظهر المرأة لهؤلاء كلهم بدرجة واحدة. إذ قال ابن عطية رحمه الله لكن تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر، فالأب ليس كابن الأخت ولا لا، فالأب أيها الإخوة ليس كابن الأخت. ثم قال الله سبحانه وتعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء، يعني الذين ليس لهم هم بالنساء، ليس له حاجة في النساء. ثم قال الله سبحانه وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. العورة هو كل ما يستحيا منه يسمى عورة. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لصغرهم، فمتى ما ظهروا على عورات النساء وميزوا فإنهم نعم تحتجب منه. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن، النهي لمن؟ للمرأة. لماذا؟ ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني أمر الله عز وجل لها أن تخفي ما ظهر من زينتها وألا تظهر ما خفي منها. كل هذا مزيد يا أخواني إيش؟ من الستر والعفاف. أمرها الله عز وجل ألا تظهر، أمرها أن تخفي ما ظهر من زينتها وألا تظهر ما خفي من زينتها. قال ولا يضربن بأرجلهن، لأن بعض النساء كانت تلبس الخلاخل في أرجلها زينة، فإذا مرت من عند الرجال ضربت برجلها الأرض حتى يسمع صوت خلخالها، وهذا إغراء للرجل. فأمرها الله عز وجل بأن يبقى المخفي مخفي، بأن يبقى المخفي مخفيا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال السعدي رحمه الله يؤخذ منه قاعدة سد الوسائل، فالأصل في ضرب الرجل في الأرض الإباحة، فلما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه. وقال ابن كثير وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي منها دخل في هذا النهي. ليس المقصود فقط هو النهي عن ضرب الرجل بالخلخال، بل هي منهية عن كل أمر يكون سببا لظهور زينتها. ومن ذلك أيها الأخوة التعطر والتطيب عند خروجها، فهذا منهي عنه. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة، لأن ذلك من أسباب الفلاح، لأن ذلك من أسباب الفلاح. قال العلماء شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود، وشرط الرابع يتعلق بحقوق العباد وهو ردها أو التحلل منهم. طيب قبل أن نختم هذه الآية قال مكي عنها ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه الآية، فإنها جمعت كم ضمير؟ قال جمعت 25 ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع، فهي من أكثر الآيات ضمائر. طيب، من المسائل المتعلقة بهذه الآية أيها الإخوة عورة الرجل مع الرجل، هذا يذكرها أهل العلم استطرادا وإلا هي غير مذكورة. عورة الرجل مع الرجل فيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنها من السرة إلى الركبة، وهو الراجح، وهو الراجح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غط فخذك فإن الفخذ عورة. طيب، عورة المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. طيب، عورة المرأة مع المحارم نقول يجوز للمرأة أن تظهر ما يظهر غالبا كشعرها ورقبتها ويديها ورجليها، أي ما يظهر غالبا، إذ ليس ما تظهره عند زوجها كما تظهره عند بقية محارمها. وبهذه الآية نكون قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من المجلس الأول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، وكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذه إحدى طرق الوقاية من الزنا، وهو الزواج، ومناسبتها لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بغض البصر وحفظ الفرج بيّن أن من وسائل تحقيق ذلك الزواج، بيّن أن من وسائل تحقيق حفظ الفرج وغض البصر هو الزواج. وقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إنكاح الأيامى والصالحين من العباد، والصالحين من العباد والإماء، فهو أمر بالتزويج، أمر بالتزويج. ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى وجوب الزواج على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والأيام جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، ويقال كذلك للرجل الذي لا زوجة له. وسواء كان تزوج ثم فارق فإنه يسمى أيم، أو لم يتزوج أصلا فإنه يسمى أيم وهو مأمور بالزواج. قال الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. الصالحين من عبادكم، قال السعدي رحمه الله: يحتمل أن المراد به صلاح الدين، صلاح الدين وهو الذي لا يكون فاجرا، ويحتمل أن المراد به الصالحون للتزوج المحتاجون له. ثم قال رحمه الله: ولا يبعد إرادة كلا المعنيين، ولا يبعد إرادة كلا المعنيين. لكن أنا أسألكم أيها الإخوة، لماذا خص الصالحين دون غيرهم؟ لماذا قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم؟ لماذا لم أقول ومن عبادكم؟ قال العلماء رحمهم الله: لأن الصالحين هم المهتمون بإعفاف أنفسهم، هم المهتمون بإعفاف أنفسهم، فما دام أن الولي أو الرجل قادر على تزويج ابنته أو ابنه فليزوجها، فليزوجها. وهذا يا أخواني نلاحظ أن كثيرا من الطيبين بفضل الله تبارك وتعالى يتزوجون مبكرا. لماذا؟ مستقل لهذه الآية، لأنهم هم المهتمون بإعفاف أنفسهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. سبب الربط بين النكاح والغنى في هذه الآية أيها الإخوة لإبطال ما كان يتصوره البعض من أن الزواج سبب الفقر. كانوا يقولون إن الزواج سبب الفقر لأنه يحتاج إلى نفقة، ثم يأتيك أولاد يحتاجون إلى نفقة، فالله عز وجل أبطل ما كانوا يعتقدون. بل إن الزواج، أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن الزواج من أبواب تيسير الرزق، من أبواب توسير الرزق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف، أي المتزوج يريد إعفاف نفسه، يريد إعفاف نفسه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إن من لم يستطع الزواج فعليه بالاستعفاف، وطريق ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصوم، فإنه له وجاء. ومن طريق ذلك كما نفهم من سياق الآيات غض البصر وحفظ الفرج. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. طيب، واحد يقول إننا أمرنا أن نزوج من تحت أيدينا، فهل هو أمر لنا؟ نقول نعم، هو أمر لنا من باب أولى، أمر لنا من باب أولى. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ملك اليمين، هذه من مسائل يا أخواني ملك اليمين، والذي كما قلت لكم انقطع في هذا الزمان. لماذا انقطع؟ هل لعدم وجود الحروب؟ لأن الرق، أين طريقه يا أخواني؟ طريق الرق هو الحروب ولا لا؟ هل سلم العالم من الحروب؟ لا، وإنما انقطع بقرار من هيئة الأمم، بقرار من هيئة الأمم. فالرق الآن لا يوجد. لكن من المسائل المتعلقة به يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يعني مما ملكتم أيمانهم من عبيدكم ومواليكم، يريدون أن يعتقوا أنفسهم. يقول الله سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني لماذا أمر الله عز وجل الأسياد بمكاتبة عبيدهم؟ لأن الإسلام يتشوف للعتق يا أخواني، لأن الإسلام يتشوف للعتق. ما حكم الكتابة؟ اختلف فيها أهل العلم على قولين. قالوا إن الله أمر في هذه الآية أمر إرشاد واستحباب، لا أمر تحتم وإيجاب، فلا يجب على السيد أن يطيع عبده إذا إيش؟ إذا أراد الكتابة. وقال بعض أهل العلم بل الأمر للوجوب، واختار هذا ابن جرير وهو الراجح لتشوف الإسلام للرب. إذا كان هذا جيد ويريد أن يعتق نفسه فأعتق ويعطيك ماله بدل ما تبيعه على زيد أو عبيد واشتر غيره، ولا لا خل هذا يكون حر. أما الذي يرضى لنفسه أن يكون عبدا أبد الدار فأبقه، لكن الذي يريد أن يتشوف للحرية، وهذا رد على هيئة الأمم وغيرهم الذين ينتقدون يقول أن الإسلام فيه الرق. الإسلام يتشوف إلى الرق إلى العتق، وقد دعا إلى الاعتاق وجعل فضل ذلك، بل جعل من الكفارات والتي كثيرا ما تقع عتق الرقبة، بل إن من كفارات اليمين يا أخواني الذي كثيرا ما يقع فيه الناس، أحد كفارات اليمين هي عتق الرقبة. فالإسلام ليس مقصودا له الرق، وإنما يتشوف إلى العتق، يتشوف إلى العتق. إن علمتم فيهم خيرا، شرط، ما هو كل عبد أو مملوك يأتي ويطلب المكاتبة يجب على سيده أن يكاتبه، لا. قال الله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم خيرا يعني أمانة، وقال بعضهم صدقا، وقال بعضهم حيلة وكسبا، وقال بعضهم مالا. ما هو الصحيح من هذه الأقوال؟ كلها صحيحة إلا قوله مالا. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن علمتم فيهم، حرف الجر فيهم، ولم يقل إن علمتم عندهم أو لهم، عندهم أو لهم. وإلا قريش تسمي الخير مال، في لغة قريش لما يطلقون الخير إن علمتم فيهم خيرا يطلقون الخير على المال. قال الله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أمر آخر، يعني لا تكتفوا أن تكاتبوهم فقط، بل آتوهم من مال الله الذي آتاكم. اختلف فيه أهل العلم على قوله، ما هو المال الذي آتاهم؟ قال بعضهم هو مال الزكاة، فإن للمكاتب حق فيه، أموال الزكوات للمكاتب حق فيه. لو جاء واحد والله أنا كاتب سيدي ب50,000 ريال لتاجر من التجار وريدك تعطيني زكاة مالك، يجوز ولا ما يجوز حتى يعتق هذا الرجل؟ يجوز. وقال بعضهم إن علم وآتوهم مال الله الذي آتاكم، يعني ضعوا عنهم بعض ما كتبتم عليه، يعني مثلا إذا كتبته ب50,000 مثلا وجاب 40، عرفت أن الرجل صادق وجاد، ضع عنه بقية هذه المكاتبة، لأن الله هو الذي وهبك هذا المال وجعل هذا مملوكا لك وجعلك سيدا. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم. طيب أيهما أصح، الأول ولا الزكوات ولا طرح المال؟ نقول لا مانع من كلا، أمر بكلا الأمرين. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا ما أرادت تحصن نكرهها على البغاء كيف؟ طيب ما فائدة الشرط هذا؟ لا يا أخوان، هذا الشرط يقولون لبيان الواقع، لأن الذي لا يريد التحصن هل يقع عليه الإكراه ولا يأتي إلى الزنا مطيعا راغبا؟ فهو لبيان الواقع هذا. ولذلك قال ابن عطية إن أردنا تحصنا راجع إلى الفتيات، وذلك أن الفتاة إذا أرادت التحصن فحينئذ يمكن أن يتصور أن يكون السيد مكرها، ويمكن أن ينهى عن الإكراه، وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصن فلا يتصور أن يقال للسيد لا تكرهها، لأن الإكراه لا يتصور وهي مريدة للزنا، فهذا أمر في سادة وفتيات حالهم هذه، هذا أمر في سادة وفتيات حالهم هذه. وش معنى حالهم هذه؟ يعني حالهم أنها تريد تحصن وهو يكرهها. يقول وذهب هذا النظر عن كثير من المفسرين، وذهب هذا النظر عن كثير من، فهو لبيان واقع حال هؤلاء. وسبب النزول كما قيل عبد الله بن أبي بن سلول فإنه كان له إماء وكان يكرهن على الزنا، إيش؟ يريد كذلك المال، يريد المال والولد، يريد المال والولد. فإذا إن أردنا تحصنا هذا الشرط لبيان الغالب أو لبيان الواقع الذي كان في عند نزول الآية، وأنه لا يتصور الإكراه إلا لمن أرادت التحصن. لماذا كان يكرهه عبد الله بن أبي؟ قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي تريدون شيئا من عرض الدنيا من مالهن ومهورهن وأولادهن. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن يكرهن، الضمير يعود إلى من؟ الفتيات. فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، لأن الله سبحانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثم لما فصل الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام قال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله، كما قال سبحانه فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وموعظة، أي زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم، للمتقين أي لمن اتقى الله. هل يكون القرآن موعظة لغير المتقي؟ لا، إنما يؤثر في من اتقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك فإنما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ثم قال الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال ابن القيم رحمه الله ضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله ومحامله ومادته مثلا بالمشكات، يعني ضرب الله عز وجل مثلا لنوره مثلا بالمشكات. ما هي المشكات؟ الكوة في الحائط. المشكات في قول جمهور المفسرين هي الكوة في الحائط، وقال ابن عباس هو موضع الفتيلة من القنديل، لكن الأشهر هو القول الأول. فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكات زجاجة من أصفى الزجاج، حتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه، وهي مثل القلب، وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن، وهي الصفاء والرقة والصلابة. فقال الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض يعني هادي السماوات والأرض. وقال السدي الله نور السماوات والأرض بنوره أضاءت السماوات والأرض. قال ابن القيم رحمه الله النور يضاف إلى الله سبحانه وتعالى على أحد وجهين، إضافة صفة إلى موصوفها، إضافة مفعول إلى فاعله. إضافة صفة إلى موصوف، والثاني إضافة فعل، إضافة مفعول إلى فاعله. فالأول الذي هو إضافة الصفة إلى موصوف كقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره سبحانه وتعالى إذا جاء لفصل يوم القيامة. ومنه الدعاء المشهور أعوذ بنور وجهك الكريم. طيب أنا أسألكم أيها الإخوة، هنا في هذه الآية هل هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أو من باب إضافة المفعول إلى الفاعل؟ الله نور السماوات والأرض، ها؟ إيش؟ يصح يا أخواني أن نقول هنا في هذه الآية أنها إضافة الصفة إلى الموصوف، وعلى هذا نحمل من قال من السلف إن قولهم الله نور، قال نوري نور فبنوره أضاءت السماوات والأرض، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ويصح أن يكون من باب إضافة المفعول إلى الفاعل، وعليه نحمل يا أخواني من قال الله هادي السماوات، الله هادي السماوات والأرض. طيب النور في كلام العرب يا أخواني هو الأضواء المدركة بالبصر، الأضواء المدركة بالبصر، ويستعمل مجازا فيما صح من المعاني ولاح، فيقال كلام له نور، كلام له. هل ترى لما يقول كلام له نور ترى نورا؟ وإلا ما هذا إيش؟ استعير هذا الشيء الحسي إلى شيء، إلى شيء معنوي. فالله نور السماوات والأرض يشمل يا أخواني هداه في السماوات والأرض، ونوره سبحانه وتعالى الحقيقي، فنوره الحقيقي كما قال الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ثم قال الله سبحانه وتعالى مثل نوره، الضمير يعود إلى ماذا؟ فيه قولان لأهل التفسير، القول الأول أنه عائد إلى الله عز وجل، أي مثل هداه في قلب المؤمن، قاله ابن عباس. القول الثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام والتقدير، مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكات، فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه. أيهما أرجح يا أخواني؟ الأول، أحسنت، الأول هو الراجح، وأن الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى. وسبب تضعيفنا للقول الثاني لأنه يعود إلى غير مذكور، يعني يحتاج إلى أن نتكلف حتى نعيد الضمير إلى المؤمن، يحتاج إلى أن نتكلف. كمشكات فيها مصباح، المصباح هو الذبالة التي تضيء، المصباح في زجاجة، أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية، قال أبي وهو نظير قلب المؤمن. الزجاجة كأنها كوكب دري من الدر، أي كأنها كوكب من در، قال أبي بن كعب كوكب مضيء، يوقد من شجرة مباركة، أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة، فالشجرة المباركة هي شجرة الزيتون، زيتونة، زيتونة بدل من شجرة أو عطف بيان، لا شرقية ولا غربية، هذا وصفها، أي ليست في شرق بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في غربيها فيتقلص منها الفيء قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تأتيها الشمس من أول النهار إلى آخره. يكاد زيتها، يعود الضمير إلى ماذا؟ إلى الشجرة، يضيء ولم تنسسه نار لضوء إشراق الزيت، قال الله سبحانه وتعالى نور على نور، يعني بذلك إيمان العبد وعمله، يعني نور النار ونور الزيت، فالمؤمن يتقلب في خمسة من النور، فكلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة نور على نور، يعني نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا، ولا يضيء واحد بغير صاحبه. كذلك نور القرآن والإيمان إذا اجتمعا في قلب المؤمن، فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. فالمنافق الذي يقرأ القرآن هل يرى نورا؟ ها يا أخواني. وكذلك المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، فالقرآن والإيمان إذا اجتمعا أضاء في قلب المؤمن، نور على نور. قال الله سبحانه وتعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، أي هذا النور الذي ضرب الله عز وجل له مثلا، يهدي الهداية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فيختار من يشاء ويحرمه من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ويستحق هذا النور وممن يستحق حرمانه. قال ابن القيم رحمه الله: يعني هذا الآن عندنا مشبه ومشبه به، أليس كذلك؟ قال ابن القيم: في هذا التشبيه لأهل المعاني طريقان. الطريق الأول طريقة التشبيه المركب، وهو أقرب مأخذا وأسلم من التكلف، وهو أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض للتفصيل. تقول: إن الله عز وجل ضرب لنوره مثلا بنور المؤمن حينما يجتمع معه القرآن، من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به. وعلى هذا يقول ابن القيم: عامة أمثال القرآن. هذه الطريقة الأولى وهي أسلم، يعني أن نشبه هذا النور بنور المؤمن. الطريقة الثانية طريقة التشبيه المفصل، فتجعل كل شيء مذكور في هذه الآية في المشبه ما يقابله من المشبه به. فمثلا في هذا تقول: المشكات صدر المؤمن، والزجاجة قلبه، وهكذا. لكن أيهما أوضح للمتلقي يا أخواني؟ هو الطريقة الأولى، طريقة التمثيل المركب، وأن الله عز وجل شبه نوره بما ذكر في هذه، شبه نوره بقلب المؤمن بما ذكر في هذه الآية. نور على نور. يقولون أن الشيخ صالح البليهي رحمة الله عليه، كلكم تعرفون الشيخ صالح، وبعضكم يعني يعرف الشيخ صالح البليهي رحمه الله، سئل قالوا: وش رأيك يا شيخ صالح نسوي أو نعمل الشاي من ماء زمزم، يجوز ولا ما يجوز نعمل شاي من ماء زمزم، يجوز ولا ما يجوز يا شيخ؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: شاي وماء زمزم نور على نور، يعني اجتمع فيه شاي جيد وماء زمزم لا شك أنه أطيب الماء، ولا لا؟ نور على نور، نور على نور. يعني يصبح الآن حتى الناس يقولون فيه مثلا نور على نور، يعني إذا أرادوا أن شيئا اجتمع مع شيء آخر مثله وأحسنه قال نور، نور على نور. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أخواني نسرع لأن الوقت داهمنا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ قال السعدي رحمه الله: لما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوعه في المساجد ذكرها منوها بها. لما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوعه في المساجد ذكرها منوها بها. وقال ابن كثير رحمه الله: لما ضرب الله تعالى مثلا لقلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم ذكر محل ذلك وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. أذن أي أمر وقضى، وهو إذن شرعي ولا كوني؟ شرعي، لأنه محبوب إلى الله سبحانه وتعالى لكن لا يلزم حصوله. وأن تعلمون أن الفرق بين الإذن الكوني والإذن الشرعي أن الإذن الشرعي محبوب إلى الله لكن هل يلزم حصوله؟ ها؟ لا يلزم حصوله. والإذن الكوني القدري لا بد من وقوعه، لكن ربما يكون محبوب وربما لا يكون محبوب لله سبحانه وتعالى. وجاء في القرآن كثير الإذن الشرعي والإذن الكوني. طيب، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال السعدي: قوله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هذان مجموع أحكام المساجد، فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها وصيانتها عن اللغو فيها، ويدخل في قوله تعالى ويذكر فيها اسمه الصلاة كلها، فرضها ونفلها وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وتعلم العلم وتعليمه كمجلسكم هذا، والاعتكاف وسائر أنواع العبادات. والخلاصة يا إخواني أن ترفع حسيا ومعنويا، أن تبنى وتنظف وتهيأ للعبادة، ها، ويتقام فيها الصلوات وسائر العبادات وسائر العبادات. وقد ذكر بعض أهل العلم جملة، أقول جاء في السنة يا أخواني جملة من أحكام المساجد، منها فضل بنائها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجد لله يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. تحريم نشد الضالة فيها، جاء في الحديث أن رجلا أنشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت دعاء عليه، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، كما حرم فيها البيع والشراء، كما حرم فيها البيع والشراء. وهذا يا أخواني يقع من كثير من الباعة، فبعض المساجد يا أخواني لها باحة، يصلي فيها الناس بعض الصلوات ولا لا، فيجلس يبيع في هذه الباحة، وهذه الباحة لها أحكام المسجد لأنها متصلة بها، فينبغي أن تنهى الباعة عن الجلوس، وإن يخرجوا إذا أرادوا البيع والشراء أن يخرجوا خارج المسجد وعن باحته المتعلقة به. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. من المسائل يا أخواني التي انتشرت في هذا الزمان السؤال في المسجد، إذا صلوا للناس قام واحد قال: يا جماعة أنا صار علي حادث، وأنا قدر الله علي، وأنا أبوي مريض، وعلي آجار، وعلي كذا، فهل يجوز؟ لو تأملنا يا أخواني ما منع منه من البيع والشراء ونشد الضالة، فإن هذا مثله، فإن هذا مثله. ولذلك ينبغي أن يمنع هؤلاء من السؤال لأنفسهم في المساجد، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ولذلك يعني ينهوا عن أن يقوموا أمام الناس، لكن لو جلس خارج المسجد وجلس كما هو عادة الناس، إذا جلس فقير أو مسكين خارج المسجد أعطوه، هذا شيء. أما سؤاله أمام الناس وحديثه عن حاله فشيء آخر، وينبغي أن يمنع منه وأن يقال له: إن المساجد لم تبنى لهذا. ويذكر فيها اسمه، اسم الله، يسبح له فيها، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المساجد، بالغدو والآصال. الغدو يا أخواني هو أول النهار، والآصال هو آخر النهار. قال السعدي رحمه الله: خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسير السير فيهما إلى الله ورسوله. ولذلك جاء عن ابن عباس أن المراد بالغدو صلاة الصبح، وبالآصال صلاة العصر، وهما أول صلاتين فرضهما الله سبحانه وتعالى على العباد. وقد جاء في الحديث: من صلى البردين، حديث صحيح، دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: رجال، إشعار بأن المساجد إنما بنيت للرجال، وأن الرجال هم المأمورون بإقامتها، لكن هل تمنع منه النساء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالأولى أن تصلي المرأة في بيتها، لكن قول الله سبحانه رجال إشارة إلى أن المأمور بإقامة الصلاة هم، أن المأمورين بإقامة الصلاة هم الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الرجال، ولا لا؟ أي أنهم إذا سمعوا إقامة الصلاة تركوا البيع والشراء وأتوا إلى المسجد، فهذا خبر كما أخبر الله عنهم هنا، فقد أمرهم هناك في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله في سورة المنافقون، وفي سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الرجال بأن الدنيا لا تشغلهم عن ذكر خالقهم ورازقهم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه يسبح له من في السماوات والأرض، أي من الملائكة والأناس والجان والحيوان حتى الجماد، كما قال سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. والطير صافات، أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. معنى كل قد علم صلاته وتسبيحه أي كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به. وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح، أي كل قد علم. من الذي علم؟ ها؟ من في السماوات والأرض علم، أي كل له صلاة وتسبيح خاصة به تليق به قد علمها. هذا معنى، واحتمل أن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل قد علم الله عباداتهم وإن لم تعلموا بها أيها العباد. إلا ما أطلعكم الله عز وجل عليها. طيب، الآن عندنا يا أخواني في معنى كل قد علم صلاته وتسبيحه، عندنا معنيان. المعنى الأول كل قد علم، الضمير يعود إلى من؟ إلى من في السماوات والأرض. القول الثاني يعود إلى الله سبحانه وتعالى. أيهما أرجح؟ الاثنين. ها، وش رأيكم؟ ما نبي دائم يا أخواني الاثنين الاثنين هم من عدل. الاثنين تدلل الثاني. ليش؟ طيب، لكن هل كلامك هذا يعارض القول الأول؟ نعم. طيب، هاش أخواني، يعني أنتم تأملوا معي خاتمة الآية، يمكن لو الأخ اللي أتى هذا يمكن يجيب، لأنه دائما يجيب. كل قد علم صلاته وتسبيحه، لاحظوا خاتمة الآية، قال الله سبحانه وتعالى والله عليم بما يفعلون. لو رجحنا القول الثاني ماذا ستكون خاتمة الآية؟ تكرار ولا لا؟ ولا لا يا جماعة؟ يعني لو قلنا أن المراد كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما بصلاته بما يفعلون في صلاته وتسبيحه، معناه أنه كان تكرار ولا لا؟ إذن الاحتمال الأول أو المعنى الأول أصح. لماذا؟ للسياق، لسياق الآيات، لأن الله عز وجل ختم الآية بقوله والله عليم بما يفعلون، فدل على أن المعنى الثاني مذكور في خاتمة الآية، فلم يبق إلا المعنى الأول اللي هو كل قد علم صلاته اللائقة به وتسبيحه. فصلاة يا أخواني، صلاة الطير هل هي مثل صلاة أو تسبيح الطير وصلاته وعبادته مثل تسبيح الجماد وتسبيح الإنس والجن؟ لا، يأخذ كل قد علم صلاته وتسبيحه. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن له ملك السماوات والأرض، فقال ولله ملك السماوات والأرض، أي هو الحاكم المتصرف الذي لا معقب لحكمه، وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وإلى الله المصير، أي المرجع يوم القيامة، فيحكم فيه بما يشاء، فهو الخالق المالك، له الحكم في الدنيا والآخرة، وله الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه ألم تر أن الله يزجي سحابا. الرؤية هنا يا أخواني رؤية عين ولا رؤية علم؟ رؤية عين. يزجي معناه يسوق، والإزجاء إنما يستعمل في سوق كل ثقيل ومدافعته. الإزجاء يستعمل في سوق كل ثقيل ومدافعته كالسحاب. ألم تر أن الله يزجي، أي يسوق سحابا. السحاب هو بداية المطر ولا لا؟ بداية المطر وما يحمله من خيرات، ثم يؤلف بينه. يؤلف بين ماذا؟ ها؟ يؤلف بين السحاب، أي يجمعه بعد تفرقه. سحابة هنا سحابة هنا سحابة هناك، ثم إيش؟ تجتمع. ثم يجعله ركاما، أي متراكبا، يركب بعضه فوق بعض. أي أول ما ينشأ السحاب يا أخواني ماذا؟ سحابا متفرقا. ثم المرحلة الثانية كما هو في الآية يجمع بينه، يجمع متفرقة، تلتحم السحابة هذه بتلك، ثم يجعل بعضه فوق بعض. فترى الودق، الودق ما هو؟ المطر، يخرج من خلاله أي من خلله. وكذا قرأها ابن عباس والضحاك. ثم قال الله سبحانه وتعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد. كم فيها من حرف من؟ ثلاثة. وينزل من السماء، لا المطر، لأنه ينزل البرق ما ينزل. وينزل من السماء من السماء من جبال فيها من برد. قلنا كم فيها من ثلاثة: الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة لبيان الجنس. هذا على قول من قال إن الجبال هنا كناية عن السحاب، هذا على قول من قال أن لا هذا على قول من قال أن في السماء جبال، يا أخواني حقيقية جبال برد ينزل الله عز وجل منها البرد. إذا قلنا إن من الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة لبيان الجنس، فهذا على قول من قال إن الجبال جبال حقيقية، أن في السماء جبال حقيقية من برد. القول الثاني أن الجبال هنا المقصود بها كناية عن السحاب، كناية عن السحاب، وهو الراجح، وأن الله عز وجل شبه السحب بالجبال، أي سحب كالجبال. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، أي سحب كالجبال. وعلى هذا تكون من الثانية لابتداء الغاية، لكنها بدل من الأولى، وليست للتبعيض، وليست للتبعيض. إذن إذا قلنا أن الجبال جبال حقيقية، فمن الثانية للتبعيض، وإذا قلنا أنها كناية عن السحاب فهي بدل من الأولى لابتداء الغاية، لابتداء الغاية. وهو الراجح يا أخواني، الراجح أن المراد هنا كناية، أن الجبال كناية عن السحاب، وليس المقصود جبال حقيقية من برد، جبال حقيقية من برد. طيب، قال الله عز وجل فيصيب به من يشاء. الضمير به يعود إلى ماذا؟ ها يا أخواني، بالبرد، والقول الثالث الوطر، في قول الثالث الجميع. طيب صحيح، اختلف المفسرون أيها الإخوة في عود الضمير هنا، فقال بعضهم المراد به نوعي البرد والمطر، فإذا قلنا أنه نوعي البرد والمطر يكون قوله تعالى فيصيب به من يشاء رحمة ولا عذاب؟ رحمة. ويصرفه عمن يشاء تأخير الغيث عنهم. لكن إذا قلنا أن المراد به البرد يكون معنى الآية فيصيب به أي بالبرد نقمة ولا لا، ويصرفه عمن يشاء رحمة، أيهما أرجح؟ يعني هل أرجح المطر ولا أرجح البرد؟ ولاحظوا يا أخواني إذا فسرته، إذا عاد الضمير إلى المطر فتفسير يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يختلف عما إذا قلتم يعود إلى البرد، لأن فيصيب به رحمة إذا كان المطر، لكن إذا كان البرد هل إصابة البرد يا أخواني رحمة؟ لا. الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم أيها الإخوة أن الضمير يعود إلى البرد، لأمرين: الأول لأنه أقرب مذكور ولا لا؟ وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به، فهو أقرب مذكور. الأمر الثاني أن الإصابة لا تأتي غالبا إلا في الشر، أن الإصابة لا تأتي غالبا إلا في الشر، ومنه سميت المصائب والمصيبة، منه سميت المصيبة والمصائب. إذن يا أخواني الضمير يعود إلى البرد لأنه أقرب مذكور. يكاد سنا برقه، يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءت، وذلك من قوته. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يقلب الله الليل والنهار، أي يتصرف فيهما، فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدل، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، والله سبحانه وتعالى هو المتصرف فيهما. فنحن في هذه الأيام أيها الإخوة نلاحظ ماذا؟ أن الليل بدأ يأخذ من النهار، يأخذ من النهار. ففي بلادنا وأيامنا هذه الليل بدأ الآن يأخذ من النهار، من أوله ومن آخره. فطلوع الشمس يتأخر، طلوع الفجر يتأخر، وغروب الشمس كذلك يتقدم. إن في ذلك، أي فيما ذكر، لعبرة لأولي الأبصار، لذوي القلوب المبصرة التي تعرف أن لهذا الكون خالق ومدبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والله خلق كل دابة. الدابة هي كل ما يدب على الأرض، أي يتحرك ويدخل فيه الطير في الهواء والحوت في الماء. والله خلق كل دابة من ماء، قيل من نطفة التي هي المني، وفي هذا تغليب لما خلق من نطفة على غيره، لأن بعض المخلوقات لا تخلق من نطفة وإنما تخلق من الانقسام ولا لا؟ وقيل المراد: والله خلق كل دابة من ماء، أي من الماء المعروف، لأنه يدخل في تركيب كل حي، لأنه يدخل في تركيب كل حي، كما قال سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم قال الله: فمنهم، الضمير يعود إلى من؟ إلى المخلوق ولا لا؟ من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. ماذا تلاحظون يا أخواني في هذه الآية؟ أن الله عز وجل رتب الخلق على الأعجب، على الأعجب ولا لا؟ فما كان يمشي بلا آلة أعجب ممن يمشي برجلين، ومن يمشي برجلين أعجب ممن يمشي على أربع ولا لا يا أخواني؟ فالله عز وجل رتب هذه الآية على الأعجب في الخلق، فبدأ بذكر من يمشي على بطنه، ثم ذكر من يمشي على رجلين، ثم ذكر من يمشي على أربع. وقوله سبحانه وتعالى على أربع، نلاحظ أن بعض الأشياء يكون لها كم رجل؟ أكثر من أربع ولا لا؟ فلماذا ذكرت الأربع واكتفي بها؟ قالوا: لأن الأربع بها قوام المشي، لأن الأربع بها قوام المشي، وما زاد عن الأربع فهو زيادة في الخلقة لا يحتاج إليه. هكذا قال بعض المفسرين، هكذا قال بعض المفسرين. ويمكن أن نقول إن الله عز وجل قد ذكر الأعم الأغلب في الخلق ولا لا؟ فكون أحد يزيد عن أربع، هذا مخلوقات ها يا إخواني قليلة. الأعم الأغلب إنما يمشي على بطنه كالزواحف، أو يمشي على رجلين كما إيش؟ كالإنسان، أو يمشي على أربع كالدواب. ثم قال الله سبحانه وتعالى كالأنعام يعني الإبل البقرة الغنم إلى آخره وغير ذلك وسائر الحيوانات. ولهذا قال سبحانه وتعالى يخلق الله ما يشاء أي بقدرته، لأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولذلك ختم الآية مناسبة لمضمونها فقال إن الله على كل شيء قدير، فخلق هذا بلا رجلين وهذا برجلين وهذا بأربع، وجعل لتعلموا أن من مشى على رجليه أو على أربع أرجل فإنما هما سبب، إذ قد أجر الله عز وجل مخلوقات بالمشي بلا آلة. إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي أن الله أنزل في هذا القرآن من الحكم والأمثال البينة المحكمة الكثيرة، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر. من أراد الله عز وجل لهم الهداية والاعتبار والتذكر. ولذلك قال ابن عطية رحمه الله عن هذه الآية هذه آية اعتبار، يعني إذا قرأها الإنسان فليقرأها معتبرا، فليقرأها معتبرا، وليتذكر من خلق هذه المخلوقات ومن رزقها فهو المستحق لمن يعبد للعبادة، وهو المستحق لإفراد العبادة له سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم. يا أخواني لو تأملنا هذه الآية تتحدث عن صنف من البشر هم المنافقون. ولذلك إذا عرفنا أنها تتحدث عن المنافقين فنعلم أنها مناسبة لما قبلها، لأن الله عز وجل ذكر المؤمنين وذكر الكافرين ثم بين أن هناك صنف يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وهم المنافقون. فقال سبحانه وتعالى ويقولون آمنا أي المنافقين، يقولون قولا بألسنتهم لا يجاوز حناجرهم لم يصل إلى قلوبهم، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، دعوة آمنا بالله وآمنا بالرسول وأطعنا كذلك، أننا آمنا وعملنا. يقول الله سبحانه وتعالى ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون. ولذلك ختم الآية بقوله وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين، أي أن الإيمان أيها المدعون ليس فقط دعوى باللسان، وإنما هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله أعرضوا واستكبروا، إذا فريق منهم معرضون، كما قال سبحانه في آية أخرى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى أن قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لكن هل هم معرضون دائما أيها الإخوة؟ هل هم دائما يعرضون عن حكم الله؟ ها؟ لا، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي أنهم غير معرضين إلا لأنهم يعرفون أن الحق ليس في صفهم، لكن متى ما كان الحق في صفهم يأتوا إليه مذعنين. بمعنى أنهم إذا رأوا أن الحق في صالحهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا، فإذعانهم لم يكن عن اعتقاد أن ذلك هو الحق، بل لأنه موافق لهواهم. ولذلك لما خالف الحق قصدهم، أو حينما يخالف الحق قصدهم في مواطن أخرى، فإنهم يعرضون كما فصفهم الله عز وجل. فمن صفات المنافقين أيها الإخوة أنهم يعرضون عن الحكم إذا كان في غير صالحهم، ها، ويذعنون إذا كان الحكم في صالحهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا حالهم، يعني لماذا يذعنون هنا ويعرضون هناك، قال: أفي قلوبهم مرض. أفي قلوبهم مرض يعني لازم لها، أم ارتابوا أي قد عرض عليهم شك في دين الله عز وجل، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. بل هنا للإضراب ولا لا؟ ما المراد بها بل هنا، بل أولئك هم الظالمون؟ قال العلماء: الإضراب هنا إما إنكاري إبطالي، بمعنى أنهم لا يتحاكمون للأسباب التالية، للأسباب الثلاث، يعني أنهم يذعنون إذا كان لهم الحق، ويعرضون إذا كان الحق مع غيرهم، لأحد الأسباب الثلاثة: إما أن في قلوبهم مرض، أو أنهم مرتابون وشاكون في دين الله عز وجل، أم يخافون أن يحيف الله، أن يظلمهم الله عز وجل. المعنى الثاني أن يكون للإضراب الانتقالي، أي ولا واحد من هذه الثلاثة، أي ليس في قلوبهم مرض، وليس في شكهم ريب، وهم يعلمون أن ما ذكر في هذه الحكومة حق ويقين، ولا يخافون أن يحيف الله عليهم، لأنه لا يمكن أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بغير العدل، بل السبب الحقيقي وراء حالهم هذا هو الظلم والعدوان، بل أولئك هم الظالمون. واضح يا أخواني؟ فإما أن يكون السبب هذه الأمور الثلاثة، أو يكون ولا واحد من هذه الأمور الثلاثة، بل هم ليس في قلوبهم مرض، ولم يرتابوا ولا يخافون، بل إنما فعلوا ما فعلوا من أجل ظلمهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين. المناسبة ظاهرة ولا لا يا أخواني؟ لأنه لما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي، ذكر حالة المؤمنين الممدوحين المذعنين له، فقال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. أي هؤلاء هم المؤمنون حقا أيها المنافقون. أنتم تقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لكن هل هي إيمان حقيقي؟ لا، يتبين حينما تأتي إلى التحاكم، فإنك إن حكم لك أذعنت، وإن حكم لغيرك أعرضت. لكن المؤمن الحقيقي هو الذي يقول سمعنا وأطعنا، سواء كان الحكم له أو عليه، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون في مقابل ذلك الظالمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. ما مناسبة هذه الجملة يا أخواني لما قبلها، أو هذه الآية لما قبلها؟ ماذا تلاحظون في الآية السابقة يا أخواني؟ أن هناك طاعة مخصوصة ولا لا؟ وهي التحاكم. فلما أثنى الله عز وجل على المؤمنين بأنهم يطيعون ربهم طاعة مخصوصة وهي طاعة التحاكم، أثنى عليهم بالطاعة عموما، وأنهم يطيعون الله عز وجل دائما وأبدا في كل أحوالهم. فقال ومن يطع الله ورسوله، فلما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصا ذكر فضلها عموما، أي يطع الله فيما أمر ونهى، فيما أمر ويطيع الله عز وجل في ترك ما نهى، ويخشى الله أي فيما مضى من ذنوبه، ويتقه فيما يستقبل من أموره، فأولئك هم الفائزون. طيب ما معنى التقوى هنا في هذه الآية؟ التقوى هنا يا أخواني في هذه الآية هي المراد بها ترك المحظور على وجه الخصوص. والسبب في قلنا أن التقوى هنا ترك المحظور لأنها اقترنت بالخشية والطاعة، فإذا اقترنت التقوى بالأمر بالخشية والطاعة فالمراد بها ترك المحظور، وإذا أفردت أمر بالتقوى عموما أفردت لوحدها فالمراد بالتقوى فعل المأمور وترك المحظور. كما قلنا في تعريف التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا تعريف التقوى إذا أفردت، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذا قرنت بالطاعة فإن معناها يكون ترك المحظور فحسب، لأن الأمر بالمعروف أو بالطاعة قد ذكر وقرن معها. فإذن هنا في هذه الآية ويتقه، التقوى هنا هل هي فعل المأمور وترك المحظور أو هي فعل المحظور فحسب أو ترك المحظور عفوا ترك المحظور؟ لماذا؟ لأنها قرنت بالطاعة. ثم قال الله سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة. أقسموا من هم؟ المنافقون. جهد أيمانهم أي بلوغ الغاية في عقدها وانعقادها، يعني إذا رأيت، ولذلك أخواني غالبا الكذاب إذا رأيت الإنسان يحلف الأيمان المغلظة ففي الغالب أنه إيش؟ كاذب، لأن الصادق أخواني لا يحلف إلا إذا طلب منه ويحلف يمينا واحدا، لكن الكذاب كاد المريب أن يقول خذوني. وهكذا وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني يحلفون ويقسمون جهد أيمانهم، يعني بلوغ الغاية في انعقاد اليمين. لئن أمرتهم بالخروج في الغزو لا يخرجون، لا احنا عندنا طاعة ونطيع الله دائما في كل شيء حتى في الغزو في الحرب نخرج. فماذا أجابهم الله؟ قل لا تقسموا، يعني لا تحلف، طاعة معروفة. للعلماء يا أخواني في قوله تعالى طاعة معروفة قولان، أي قد علم، القول الأول أي قد علم طاعتكم فهي معروفة أنها طاعة قول لا فعل معه، هذا واضح، هذا القول الأول. طاعة معروفة يعني أن طاعتكم نعرفها وخبرناها فهي معروفة مجرد أقوال لا أفعال معها، وعلى هذا فهي بمعنى الخبر أي تخبر عن طاعتهم عن شيء قد عرفوا به. يقسمون جهد أيمانهم فإذا أتى الجهاد وأمروا بالخروج ها تخلفوا، كما قال الله سبحانه. هذا ديدنهم دائما يا أخوان، الكذاب يحلف يكثر الحلف، لذلك ينبغي للإنسان ألا يكثر من الحلف. قال الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم واحفظوا أيمانكم، احفظوها يا أخواني أصلا بألا تحلفوا كثيرا، واحفظوها كذلك بأن إذا حلفتم أن تبروا بها واحفظوا أيمانك. ولذلك كثر عن المنافقين الحلف، فقال الله عز وجل يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون لكم لترضوا، أي شيء يحلفون. اتخذوا أيمانهم جنة، إذن ديدن المنافقين هو الحلف والإكثار من الحلف، فلا ينبغي أن يكون ذلك ديدن المؤمن. طيب، القول الثاني في معنى طاعة معروفة، قال العلماء هذا أمر وليس بخبر، أي أمر لهم، أي ليكن أمركم طاعة معروفة، أي من غير حلف ولا إقسام، ما يحتاج أن تقسمون، نحن لا نريد أن تقسمون، هذا أمر لهم، أي ليكن أمركم طاعة معروفة في المستقبل، أي من غير بالمعروف، من غير حلف ولا إقسام. كما أن المؤمنين لا يحلفون عندما يطيعون ربهم، فكونوا أنتم مثلهم، يعني لا تقسموا، طاعة معروفة إما إخبار أن طاعتكم هي مجرد أقوال لا أفعال معها، أو أمر لهم بعدم الإقسام مستقبلا، وأطيعوا كسائر المؤمنين بلا حلف. طاعة الطاعة معروفة بدون إقسام، أمرناكم بالخروج أخرجوا كما يخرج المؤمنون. واضح يا أخواني؟ واضح؟ طيب، إن الله خبير بما تعملون. على كل حال الآية تحتمل كلا المعنيين، إن الله خبير بما تعملون، أي هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي. فالحلف وإظهار الطاعة والباطن بخلافه وإن راجع على المخلوق، فالخالق سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، لا يروج عليه شيء من ذلك التدليس، بل هو خبير بضمائر عباده وإن أظهروا خلافها. ثم قال الله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا، أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به، فإنما عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ما حمل من إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، وعليكم ما حملتم من تعظيم ذلك والقيام بمقتضاها، وإن تطيعوه، أي تطيعوا رسولكم، تهتدوا، لأنه يدعو إلى صراط مستقيم، وهو صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ثم قال الله سبحانه وتعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي إنما على نبينا سبحانه وتعالى فقط البلاغ، وهذا من رحمة الله عز وجل بأنبيائه، إذ الله عز وجل كلفهم بماذا؟ بالبلاغ. هل كلفهم بهداية الناس؟ لأنه يأتي نبي وليس معه أحد، هل هو نبي نقول معاذ الله نبي لم ينجح في دعوته؟ لا، لأن الله عز وجل قد أمره فقط بالبلاغ، كما قال سبحانه فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم مسيطر. ولذلك يا أخواني الإنسان مأمور بالدعوة إلى الله، مأمور بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. طيب، هل الاستجابة مما كلف الله عز وجل بها الداعين؟ لا، لكن إذا استجيب فالحمد لله تحققت الثمرة، وإذا لم يستجب قامت الحجة، وإذا لم يستجب قامت الحجة. ثم قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الوعد أيها الإخوة يكون بالخير ويكون بالشر، فالخير كما في هذه الآية، والشر كما في قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. فالوعد هنا وعد بالخير، وهو أنه قد وعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء في الأرض، أي سينصرهم ويجعلهم أئمة ولذلك لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالخلافة بعده أبو بكر، فحارب المرتدين وأرسل الجيوش إلى فارس والروم، ثم قام بالخلافة عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي، ثم قامت الدولة الأموية، ثم قامت الدولة العباسية، ثم الدولة العثمانية، فامتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك من الأندلس وقبرص وقبرص وبلاد القيروان وغير ذلك. وهذا كله من تحقيق هذا الوعد الذي وعد الله عز وجل المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذه الآية الكريمة كقوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح مكة بعد، أليس كذلك إخواني؟ كما قلنا أنها نزلت سورة النور في السنة الرابعة، الآن في بداية الدولة الإسلامية، ومع ذلك حصل هذا الوعد وتحقق وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين: كما استخلف الذين من قبلهم، كما قال تعالى عن موسى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، كما قال كذلك لموسى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم حين وفد عليه: أتعرف الحيرة؟ قال: لم أعرفها ولكن قد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة، الضعينة من الحيرة يعني المرأة، حتى تطوف في البيت في غير جوار أحد، ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز؟ يعني شيء، يعني ما تقول الآن تفتح أمريكا ولا تفتح الدولة العظمى، شيء عظيم. قال: نعم، كسرى بن هرمز، وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف في البيت في غير جوار، يقول أنا رأيته وهو في حياته رضي الله عنه. ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، كان من الجيش، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، اللي هي إيش؟ ليبذلن المال في آخر الزمان، هذا المال يبذل ولا يلتفت له أحد. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. يعني هذا مقتضى الإيمان، يقول قالها قبل أن تفتح كسرى وأنا رأيت اثنتين، فلا بد من حصول الثالث. الشرط يا أخواني في التمكين والاستخلاف وتبديل الخوف إلى أمن: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن الشرط في الاستخلاف يا أخواني وتبديل الخوف والتمكين في الأرض ما هو يا أخواني؟ إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وترك الشرك. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبا عظيما. ولذلك الصحابة لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان نصرهم بحسبهم، وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب، وأيدهم تأييدا عظيما، وتحكموا في سائر البلاد. لما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ذلك الظهور بحسبهم يا أخواني. فكلما كان الناس إلى ربهم أقرب نصرهم الله، وكلما تركوا عبادة الله وأشركوا معه غيره ها نقص هذا التمكين، نقص هذا التمكين. ومن كفر قيل أراد كفر النعم إذا وقعت، فيكون الفسق هذا فسقا غير مخرج من الملة، وقيل أراد الكفر والفسوق المخرجين من الملة، وهو ظاهر قول حذيفة، فإنه قال كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفاق وقد ذهب ولم يبق إلا كفر بعد إيمان. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. وبهذا الآية نختم هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.